إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا في بيان قوله تعالى مالك أو ملك يوم الدين، وعرفنا أن الكلام على هذه الآية قسمان: الأول فيما يتعلق بملك الله عز وجل وبركة هذه المعرفة، صلاة وبركاته، والثاني يتعلق بالكلام على يوم الدين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وأخبر أن هذه الصورة أعظم صورة في كتاب الله عز وجل، أعظم صورة في كتاب الله عز وجل، وأنت تلحظ هذا، فأنت تلحظ في هذه الدروس أننا نتطرق إلى موضوعات ومباحث شتى، بحيث أنك بعد الانتهاء من تفسير هذه الصورة والكلام عليها تكون قد عرفت أصل هذا الدين، تكون قد عرفت أصل هذا الدين، فإن أصل هذا الدين هو في هذه الصورة العظيمة. نعم، فذكرنا فيما يتعلق بالكلام على الملك مباحث، منها معنى الملك، والثاني في آيات تصف ملك الله عز وجل، والثالث في أصناف الملوك وأجناسهم، والرابع في المعبودات الباطلة التي عبدت من دون الله عز وجل بالباطل لأنها لا تملك شيئا. فعرفنا أن الملك من أهم دلائل التوحيد، الملك من أهم دلائل التوحيد، الذي يملك كل شيء هو الذي يستحق العبادة وحده. وقد ذكرنا في المرة الماضية بعض الآيات التي فيها بطلان عبادة هذه المعبودات الباطلة، والله عز وجل أكد هذه القضية وضرب لها الأمثال. فإذن مما ينبغي أن تعلمه أن الله عز وجل إذا كانت هناك قضية هامة والله يريد من العباد أن يعلموها فإنه يضرب لها المثل، هذا مما ينبغي أن يعلم، فإن المثل لا يضرب إلا لبيان القضايا الهامة. وأهم القضايا هي قضية التوحيد، أهم القضايا على الإطلاق هي قضية التوحيد، وما حصل من خلل وفساد في السلوك والعبادات والمعاملات إلا بإهمال هذا الأصل الأصيل وهو التوحيد. ولذلك ضرب الله عز وجل المثل لهذه القضية كما في سورة العنكبوت وكما في سورة الحج. ففي سورة العنكبوت قال الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، الذين يتخذون أولياء من دون الله كالعنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فإذا الذي يعتمد على هؤلاء الأولياء من دون الله عز وجل فكأنما يتمسك ويتشبث بخيوط العنكبوت. هل رأيتم بيت العنكبوت؟ رأيته؟ طيب، بيت العنكبوت تفعل هكذا ما تشعر بشيء، يعني إذا أردت أن تهدمه ما تشعر بأنك هدمت شيئا. فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فكذلك الذين يتخذون أولياء من دون الله عز وجل كأنهم يتمسكون ويتشبثون بخيوط العنكبوت. فإذا كان يدعو الرسول أو يدعو صاحب قبر أو يدعو ملكا من الملائكة كأنه يتشبث بخيط العنكبوت، لأن هؤلاء لا يملكون نفعا ولا ضرا فيما يتعلق بهذا، فيما يتعلق في جلب النفع ودفع الضر الله عز وجل هو الذي يملكه فقط. والنبي عبد ورسول، النبي عبد ورسول، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. القرآن كله في قضية التوحيد. وكذلك ضرب الله عز وجل المثل في سورة الحج، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو هذه المعبودات الباطلة اجتمعت كلها ما استطاعت أن تخلق ذباب. فالخالق هو الله وحده ولو اجتمعوا له. بل الأبلغ من هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. عندما يأتي الذباب ويأخذ شيئا من الطعام ما يستطيع هؤلاء أن يردوا ما أخذه الذباب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب الداعي والمطلوب المدعو. ولذلك المشرك ضعيف يا جماعة، المشرك ضعيف تماما كالمثل الأول، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فالعنكبوت ضعيف وبيتها إيش؟ ضعيف. فالذي يتخذ من دون الله أولياء، المتخذ مثله كالعنكبوت، والمتخذ هو بيت العنكبوت، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا قضية التوحيد قضية هامة جدا. فنقول هذه المعبودات الباطلة ليس لها من الأمر شيء، وعبادتها باطلة. وضرب الله عز وجل المثل لبيان بطلان عبادتها، وذلك في مثلين من القرآن. إذن المثلين أو المثلان اللذان سنذكرهما الآن في بيان ماذا؟ في بيان بطلان عبادة ما دون الله عز وجل، في بيان بطلان عبادة هذه المعبودات الباطلة. فأما المثل الأول فهو في سورة الروم، في سورة الروم قال عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. مثلا لأجل ماذا؟ لأجل بيان بطلان عبادة غير الله عز وجل. وقال مثلا من أنفسكم، يعني مثلا هو فيكم أنتم، لا يحتاج نظرا وتدبرا، لا يحتاج منك أن تنظر مثلا في السماء ولا في الجبال ولا في البحار، وإنما في نفسك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، إيش هو المثل؟ يقول الله عز وجل: هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني هل لكم من عبيدكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يقول الله عز وجل: هل عبيدكم يشاركونكم في رزقكم؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، هذه قاعدة عند الفقهاء، العبد لا يملك، فالعبد مع السيد لا يملك شيئا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فأنتم فيه سواء، يعني هل أنتم تستوون أنتم وهم؟ لا تستوون، لأنكم أسياد وهم إيش؟ وهم عبيد. أنتم تملكون وهم لا يملكون، فأنتم فيه سواء، يعني تستوون. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، وذلك أن الحر إذا شارك الحر في شركة فهو يخاف أن يستقل بإيش؟ بشركته. وأما بالنسبة للعبد لا يخاف. لماذا؟ لأن العبد لا إيش؟ لا يملك. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يعقلون ماذا؟ فنقول لابد أن يكون المثل، أو لابد أن يعقل المثل ويفهم، إلا ما كان فيه فائدة. ولذلك كان أحد السلف يقول: إذا ضرب الله عز وجل المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل إنما ضربه للإيش؟ للتفهيم والبيان. طيب، ومع ذلك هو لا يفهمه فيبكي على نفسه، وحق له أن يبكي. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فنحن نريد أن نعقل هذا المثل. نقول: أراد الله عز وجل أن يقول لهم: كما أنكم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم، فأنا لا أرضى أن يشاركني عبيد. المعبودات من دون الله عز وجل عبيد لله، فكيف يشاركون الله عز وجل في العبادة؟ فكما أنكم لا ترضون بهذه الشركة فأنا لا أرضى. ولذلك قال عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، تركته وشركه. فالله عز وجل لا يرضى بالمشاركة أبدا، ولا يقبل من العمل إلا الإيش؟ إلا الخالص له. عمل فيه شركة لا. فهذا هو الذي يجب أن نعقله: كما أنكم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم، فأنا لا أرضى أن يشاركني عبيدي في العبادة. فهذه المعبودات باطلة. المثل الثاني مثله، وهو في سورة النحل، مثله تماما، مما يؤيد قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. مثاني يعني المعنى الواحد يكرر ويعاد من أجل أن يعقله الناس ويفهموه. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نفس هذا بالضبط، يعني جعل منكم إيش؟ أحرارا يملكون وعبيدا ها لا يملكون. هذا معنى التفضيل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا؟ من هم الذين فضلوا؟ الأسياد الأحرار. فما الذين فضلوا وهم الأسياد؟ فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يعني الأحرار ها لا يعطون عبيدهم جزءا من هذا المال حتى يكونوا أيضا إيش؟ ملاكا. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ فالمشركون جحدوا نعمة الله عز وجل، لأن النعمة لله عز وجل وحده، وإذا كانت النعمة لله عز وجل وحده فهو الذي يستحق العبادة وحده. فبهذين المثلين ضرب الله عز وجل هذين المثلين لبيان بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى. إذن هذا كان المبحث الرابع. المبحث الرابع أن المعبودات الباطلة لا تملك شيئا، ولذلك الشرك هو التسوية، والله لا يرضى بالتسوية. الشرك هو التسوية باختصار. العبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل، فالذي يصرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فكأنه ماذا؟ فكأنه سواه بالله، جعله ندا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. القرآن كله في التوحيد يا جماعة. ها؟ لما اختصم أهل النار مع ما كانوا يشركون به قالوا ماذا؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إيش؟ إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في الحب وفي الذل والتعظيم. لأن العبادة تقوم على شيئين اثنين، تمام الحب تمام الذل، تمام الحب تمام الذل، لا يكون أو لا يكونان إلا لله تبارك وتعالى. العبادة تقوم على تمام الحب تمام الذل. نعم. فالذي يذبح لله يحبه، الذي يذبح لله عز وجل ويتصدق على الفقراء والمساكين هذا يحب الله عز وجل، يحب الله عز وجل. الذي يضع، الذي يجعل استه أعلى من رأسه، تأمل في هذا، وأنا أتعمد أن أتي بهذه الألفاظ الجميلة هذه، الذي يجعل استه أعلى من رأسه، هذا قمة الذل لله عز وجل، وذلك في السجود. وهذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر إباء أبي طالب قال فأبى أن يجعل استه أعلى من رأسه. هذا عندهم عيب، عيب عند العرب، بل الواحد منهم كان إذا وقع منه الشيء يأنف أن ينحني ويأتي به، فيهم إباء وتكبر. والعبادة تكسر هذا التكبر وتجعل الإنسان ذليلا لربه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فأبى أبو طالب أن تكون استه أعلى من رأسه، وذلك أنك في حال السجود يكون هذا الحال، تضع جبهتك الذي هي أعلى شيء فيك عند أو في موضع أسفل شيء فيك وهو قدمك. ولذلك السجود أحب شيء إلى الله تعالى. لما هذا الرجل ما أذكره عامر بن ربيعة أو غيره لما كان يقف عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يعد له وضوءه، أعد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاهز، يبقى ليلة كاملة حارثا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ فيقول له سل حاجتك، سل حاجتك. قال مرافقتك في الجنة. بس انظروا إلى هذا الذكاء، قال مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال لا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالسجود فيه تمام الذل لله تبارك وتعالى. نعم. المبحث الخامس أنه سبحانه ينفرد بالملك يوم القيامة. الله عز وجل هو الملك الحقيقي، ولكن في يوم القيامة لا ملك إلا الله تبارك وتعالى، كلهم سواء، العبيد كالأحرار، الأسود كالأبيض، الهندي كغيره. ولماذا ذكرنا الهندي؟ لأن بعض الناس يحتقرونهم ويحتقرون الأفارقة، حتى في حج بيت الله تعالى. يعني ذات مرة ونحن نسعى وجدت اثنين من المصريين يسخرون باثنين من الأفارقة، فقلت يا أخي له اتق الله، حج اتق الله، أنت في حج يسخرون بهؤلاء السود، ولا يدري هذا المسكين، ربما يكون هذا الأسود أعلى منزلة عند الله عز وجل منه. ففي هذا اليوم الكل سواء، ما في فرق أبدا. ها؟ ليش ما في فرق؟ إن كل من في السماوات والأرض ها؟ إلا آت الرحمن عبدا. فإذا في هذا اليوم لا ملك إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك في الآية إيش؟ ملك يوم الدين. أضاف الملك إلى يوم الدين مع أنه هو الملك في كل الأيام. لماذا؟ نقول لأنه في هذا اليوم لا ملك إلا الله تبارك وتعالى. وأما في الدنيا فهم يشتركون مع الله عز وجل في الإيش؟ في الاسم بس. وأما يوم القيامة ما في اشتراك حتى في الاسم. ولذلك قال تعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وقال تعالى وكل أتوه داخرين. داخرين يعني ذليلين عليهم الصغار. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال تعالى لمن الملك اليوم، ثم أجاب نفسه وقال لله الواحد القهار. فهذه الآيات كلها فيها أن الله عز وجل هو الملك في هذا اليوم. وهنا مجموعة من الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى، وذلك أن رائد المسلم هو الكتاب والسنة. فإذا أراد أن يدلل على قضية معينة فإنما يذكر أدلتها من الكتاب ثم من السنة. فقد سمعت ما في الكتاب من تفرد الله عز وجل بالملك في هذا اليوم. وأما في السنة فعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فهذا الحديث تماما كهذه الآيات، يقول أنا الملك أي في هذا اليوم، فأين ملوك الأرض؟ يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ يقبض الأرض، ما الدليل على ذلك من كتاب الله؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولو فعلت هكذا هذا يجوز أم لا؟ ها؟ يجوز عند من يفهم، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لأن هذا مجرد بيان ما في تشبيه. طيب، ويطوي السماء بيمينه، ما الدليل عليها من كتاب الله عز وجل؟ والسماوات مطويات بيمينه، وكيف يطويها؟ كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي قراءة للكتاب. ما معنى كطي السجل للكتاب؟ ما هو السجل؟ السجل هو الصحيفة، والكتاب هو المكتوب إيش فيها. أنت كيف بعد أن تنتهي من الكتابة ماذا تفعل؟ ها؟ هكذا. فالله عز وجل يقول يوم نطوي السماء كطي السجل، أي كطي الصحيفة للكتاب، أي للمكتوب فيها. الآن هذه الكتابة ما حالها؟ منبسطة، صح؟ هذه الكتابة منبسطة كلها في مستوى واحد. فإذا طويت هذه الصحيفة فماذا يحصل للكتابة؟ ماذا يحصل لهذه الكتابة؟ تنطوي كطي السجل، أي كطي الصحيفة للكتاب، أي للمكتوب فيها، أو كطي الصحيفة على المكتوب فيها. فاللام هنا بمعنى على، كطي السجل أي كطي الصحيفة على المكتوب فيها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، أي كطي الصحيفة على المكتوب فيها. وعند البخاري ومسلم أيضا من رواية نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، إذن احفظ لأنها تأتينا الآن مسألة هام، في حديث أبي هريرة يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، احفظ هذا في حديث أبي هريرة. وأما في حديث ابن عمر من رواية نافع وعبيد الله بن مقسم عنه، أنه نظر إلى عبد الله بن عمر، نافع وعبيد الله بن مقسم نظر إلى عبد الله بن عمر وهو يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي يعني إيش؟ يعني يفعل مثل ما فعل، وهو يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ الله، وفي رواية يأخذ الجبار، يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وابن عمر فعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أصحابه بهذا الحديث ثم يقول أنا الله أنا الله أنا الملك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى تحرك به الإيش؟ المنبر، حتى قال ابن عمر حتى ظننت أنه واقع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإيش؟ القبض، مجرد بيان تماما تماما، كما تلا عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح موارد الظمآن أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ وكان الله سميعا بصيرا فعل هكذا، وكان الله سميعا بصيرا، وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العينين. هل في هذا تشبيه؟ كلا، وإنما هذا مجرد إيش؟ إثبات للصفة وتأكيد لها. وأما الكيفية فليس كمثله شيء. فإذا يجوز لك أن تفعل مثل هذا في وسط يفهم عليك، كما فعل ابن عمر هكذا: أنا الله، أنا الملك، في هذا الحديث وفي الحديث الذي سمعته أخيرا. قال: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية من؟ رواية نافع وعبيد الله ابن مقسم عن ابن عمر. ماذا فيها؟ يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه. وأما في رواية أبي هريرة: السماوات إيش؟ بيمينه، ولم يذكر شيئا في الإيش؟ في الأرض، وإنما قال: يقبض الله عز وجل أرضه ويطوي السماء بيمينه. هذا في حديث أبي هريرة. في حديث ابن عمر: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه. هذه في رواية من؟ نافع وعبيد الله بن مقسم. أنا أجرك الآن إلى مسألة. وأما رواية سالم بن عبد الله، رواية سالم عن ابن عمر من طريق عمر ابن حمزة عن سالم، ما نقول سالم بس، نقول سالم من طريق عمر ابن حمزة عنه. إذن عمر ابن حمزة عن سالم كيف روى الحديث عن ابن عمر؟ قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين، هنا الإشكال، ثم يطوي الأراضين بشماله. فذكر عمر ابن حمزة عن سالم عن ابن عمر لفظ الإيش؟ الشمال. قال: ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال البيهقي: تفرد عمر ابن حمزة بذكر الشمال، ولم يذكر نافع وعبيد الله ابن مقسم ذلك، وقد رواه أبو هريرة دون ذكر الشمال. فإذا في رواية أبي هريرة ما في لفظ الشمال، في حديث ابن عمر من رواية نافع وعبيد الله ما في ذكر الشمال. وأقول لك علاوة على هذا، في حديث عند الإمام مسلم برقم 993 قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. قال: وبيده الإيش؟ الأخرى، ما قال إيش؟ الشمال. وأزيدك أيضا حديث عند مسلم أيضا برقم 1827 قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. هذا وين يا جماعة؟ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وكذلك في حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد صفحة 66 في صفة اليدين، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم 708 وهو عند الترمذي. إيش هذا الحديث؟ قال الله تبارك وتعالى لآدم، وطبعا هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم برقم 206، قال الله تبارك وتعالى لآدم ويداه مقبوضتان، قال الله تبارك وتعالى لآدم ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، كما أنت تفعل مع الصبيان. يد الله عز وجل، أنا مثلت فقط إيش بيانا. فالله عز وجل قال لآدم ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال آدم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فإذا فيها آدم وذريته، فإذا فيها آدم وذريته، يعني في اليد اليمنى التي اختارها آدم، فإذا فيها آدم وذريته، وإذا كل إنسان منهم عنده عمره مكتوب، عمره مكتوب. وفي هذا الحديث أن آدم رأى في هذه الذرية داود عليه السلام، وجد له نور واضح فسأل عنه، قال هذا ابنك داود. قال له آدم كم عمره؟ قال كذا. قال زده من عمري 40. فلما جاء أجل آدم قال لي 40. قال الله عز وجل له وهبتها لابنك داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. تلاحظ أن في هذه الأحاديث ماذا؟ كلتا يديه يمين مباركة، أو إذا ذكرت اليد اليمنى يذكر اليد الإيش الأخرى ولا توصف بإيش بشمال. فالخلاصة أن الله عز وجل لا توصف يده بالشمال، لا توصف يده بالشمال، بل كلتا يديه يمين مباركة، يمين مباركة. وإياك أن تقول كيف، لماذا؟ لأن الأسماء والصفات ما فيها إيش، ما فيها كيف أصلا، وهذا الذي نقوله. لكن نقول كلتا يديه يمين إثبات لما في الحديث. أما أننا نتوهم مثلا، ما يتوهم إنسان أن مثلا هاتين اليدين في جهة واحدة كلتهما يمين، لأن هذا تشبيه وهذا منفي عن الله تبارك وتعالى. فنحن نثبت ما في الحديث، كلتا يديه يمين، ولا نقول اليد اليمنى واليد اليسرى، ولا نصف يد الله تبارك وتعالى بأنها شمال، بل كما في الحديث وكلتا يديه يمين مباركة. نعم، هذه لفظة منكرة، لأنها من رواية عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة إيش ضعيف، والضعيف إذا خالف الثقة يكون حديثه إيش منكرا، يكون حديثه منكرا. وأما الثقة إذا خالف الثقات يكون حديثه إيش شاذا. إذن الفرق بين الشاذ والمنكر أن المنكر هو مخالفة الضعيف للثقات، وأما الشاذ فهو مخالفة الثقة للثقات. نعم، عن سالم، عن سالم عن ابن عمر. نعم حمك الله. فإذا حتى الآن عرفنا أن عندنا حديثين بنفس المعنى وهما حديث أبي هريرة وحديث من؟ وحديث ابن عمر، وفيهما ماذا؟ أن الله عز وجل يقبض الأرض ويطوي الإيش؟ ويطوي السماء. احفظ هذا، هذا اعتبره حديث واحد الآن. طيب عندنا حديث آخر وهو حديث ابن مسعود، وهو حديث ابن مسعود، وتذكر أننا في موضوع إيش؟ أن الملك يوم الدين لله تبارك وتعالى. الحديث الثاني، وأنا أردت أن أجرك إلى شيء آخر، هو حديث ابن مسعود، ولا تتكلم في الدرس يا أخي، الكلام في الدرس غير صحيح، اسأل بعد الدرس عما يغيب عنك. حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم أن حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين، حتى ترد على هؤلاء الجهمية المعطلة، لكن هم لا يعترفون لا بصحيحين ولا بغيرهما، الحديث عندهم إذا خالف عقلهم العفن يردونه حتى لو كان في الصحيحين، حتى لو كان في الصحيحين، كما نسمع في هذه الأيام من هذا الذي ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ويضعف الحديث الذي في البخاري، فجاء بشيء لم يأتي به الأوائل. صحيح علماء الحديث لهم كلام على بعض الأحاديث في الصحيحين، والعجيب أنهم لم يتعرضوا لهذا الحديث بكلام، يعني كأنه مما أخذته الأمة وقبلته، فيأتي في زماننا هذا ويضاعفه وينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. فهؤلاء من أذيال وأفراخ الجهمية، وهم موجودون في كل زمان. حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. هذا يوم القيامة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر. قالوا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعجب منه، يعني أنكر إيش؟ أنكر ما قاله. طيب اسمع الذي بعده، قال تصديقا له. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قاله الحبر تصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا حديث ابن مسعود ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ نقول باختصار الإمساك، إمساك كذا على كذا وكذا على كذا. إذا حديث ابن عمر وأبي هريرة فيه الإيش؟ فيه القبض والطي، هذه واحدة. الثانية في حديث من؟ ابن مسعود، وفيه الإمساك. وعندما أقول الإمساك يعني يجعل كذا على كذا، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، وهكذا. نعم. الحديث الثالث في هذا الموضوع في الصحيحين أيضا، وهو من حديث أبي سعيد، وهو من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة، تكون الأرض يوم القيامة، أي أرض؟ هذه الأرض. تكون الأرض يوم القيامة، والحديث في الصحيحين، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، فتصير هذه الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يكفأها الجبار بيده، يكفأها الجبار بيده. لعلكم يعني سافرتم قديما، شو قديما ما في قديما، كلنا شباب، لكن أنا رأيت هذا في عندنا في القرى عندما كانوا يخبزون هذا الخبز في الأفران، فكنت أرى أمي يعني تضع هذا الخبز في الفرن وتقلبه هكذا حتى ينضج، هذا ما هو، هذا هو الإكفاء. فقال: كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، فالله عز وجل يجعل هذه الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ويقلبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، أي لتنضج، يضع الخبز على الصخر الحار حتى تنضج نزلا لأهل الجنة. إيش هو النزل؟ النزل هو ما أول ما يقدم للضيف، أول ما يقدم للضيف عندما يأتيك الضيف، أول ما يدخل فأنت تقدم له مثلا عصير حلوى حتى يأتي الإيش، يأتي الطعام. نزلا لأهل الجنة، قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتى رجل من اليهود، فأتى رجل من اليهود، واليهود أصحاب علم. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الشيخ الألباني في صحيح موارد الظمآن أيضا في كتاب العلم، قال: قاتل الله اليهود لقد أوتوا علما، قاتل الله اليهود لقد أوتوا علما. فاليهود أصحاب علم. نعم، قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ما قال يا نبي الله، لأنهم لا يعترفون بنبوته. قال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، ثم جاء الحبر وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ معروف أن الخبز محتاج إيش؟ إدام، والإدام هو ما يؤكل به الخبز، ونحن نسميه باللهجة العامية غموس، يريد أن يغمس الخبز بهذا الإدام. قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون، بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ فإذا عرفنا أن كلمة بالام ليست إيش، لأنها لو كانت عربية ما سأل عنها الإيش الصحابة. فإيش معنى بالام؟ اليهودي نفسه فسرها، قال: ثور ونون. فإذا البالام كلمة عبرية بمعنى إيش؟ ثور. فإذا إدامهم ثور ونون، والنون هو الحوت. قال: يأكل من زائدة كبدهما 70,000، فقط من زائدة الإيش؟ الكبد. وزائدة الكبد ألذ شيء في الكبد، وتسمى السوداء، وتسمى السوداء، وأنا ما أعرفها، فإذا كان أحدكم يعرفها فليدلنا عليها. زائدة الكبد ألذ شيء في الكبد وتسمى السوداء. قال: يأكل من زائدة كبدهما 70,000. من هم هؤلاء 70,000 يا أبا حفصة؟ نعم، يمكن أن يكونوا هؤلاء صح، الذين في حديث ابن عباس يدخلوا من أمتي 70,000 بغير حساب ولا إيش ولا عذاب، يمكن أن يكون هؤلاء والله أعلم. يأكل من زائدة كبدهما 70,000، فهذا حديث من؟ هذا حديث أبي سعيد. وفيه ماذا يا جماعة؟ أن الله عز وجل يبدل هذه الآش الأرض فيجعلها آش خبزة واحدة، وهذا يفسر قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. طيب وإيش الأرض الأخرى؟ الآن صارت هذه خبزة الآن، فأين يحاسب الناس وأين يحشرون؟ نقول الجواب في الحديث الرابع، وهو حديث سهل بن سعد، وهو في الصحيحين أيضا. إذن أربعة أحاديث كلها في الصحيحين. إيش حديث سهل بن سعد؟ لفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، غير هذه الأرض، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، والعفراء هي المائلة إلى الحمرة، كقرصة النقي، كقرصة النقي، والنقي هو الدقيق الأبيض الذي يصنع منه الخبز. فأرض المحشر أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، النقي نوع من الدقيق يعني فاخر يصنع منه الخبز. طيب والناس أين يكونون؟ الناس أين يكونون عندما تبدل الأرض غير الأرض؟ نقول جاء هذا الجواب في حديث ثوبان عند الإمام مسلم برقم 315، وأنهم يكونون في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر، الجسر الذي هو منصوب على متن جهنم أعاذنا الله منها. فإذا عندما تبدل الأرض غير الأرض كما قال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، كل ما فيها تلقيه وينقلون إلى أين؟ في الظلمة دون الجسر. فإذا خلق الله عز وجل أرض المحشر ينقلون إيش؟ إليها، لأن هذه الأرض ستصير ماذا؟ خبزة، ستصير خبزة، فالناس يخرجون منها ويجعلون في الظلمة دون الجسر. فإذا خلق الله عز وجل أرض المحشر كما في حديث سهل ينقلون إليها. فإذا عندنا حتى الآن أربعة أحاديث، كيف ترتيبها؟ كيف ترتيب حصولها؟ والله أعلم. نقول أولا يحصل ما في حديث من؟ قولوا ما في حديث من؟ ابن مسعود. إذن أولا يحصل ما في حديث ابن مسعود، وهو أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وهكذا، هذا يحصل أولا. ثم يحصل ما في حديث ابن عمر وأبي هريرة، وهو ماذا؟ أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه ويقبض، يطوي السماوات بيمينه ويقبض الإيش؟ الأرض. ثم يجعل الله الأرض خبزة واحدة كما في حديث من؟ كما في حديث من؟ أبي سعيد. ثم يخلق الله عز وجل أرض المحشر كما في حديث من؟ سهل ابن سعد. واحد يقول أنتم لماذا تقولون هذا الكلام؟ نقول أولا لأن هذه أحاديث في الصحيحين لابد أن نقرأها وأن نفهمها. ثم أذكر لك ما قاله ابن أبي جمرة، ماذا قال ابن أبي جمرة؟ والحافظ ابن حجر عندما ينقل عن هذا الرجل يقول نفع الله به، الحافظ ابن حجر يحب هذا الرجل، وفعلا كلامه يعني فيه فقه كأن الله عز وجل يعني علمه. فيقول ابن أبي جمرة دوما الحافظ ينقل عنه يقول نفع الله به، يقول ابن أبي جمرة ماذا؟ الإعلام بجزئيات يوم القيامة، هذه جزئيات، ماذا يحصل في هذا اليوم؟ الإعلام بجزئيات يوم القيامة
يجعل السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول، لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها. انت شو موقفك من هذه الأحاديث؟ شو موقفك من هذه الأحاديث عندما الأرض تلقي ما فيها وأنت من هؤلاء الملقين؟ ثم يجعل الله عز وجل الناس في ظلمة دون الجسر، ثم ينقلهم على أرض بيضاء نقية، ها؟ لا يستترون من شيء، ليس لهم ستار، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما في مكان تختبئ فيه أبدا. فماذا يكون موقفك من هذه الأحاديث؟ نعم، هذا كله يحصل في هذا اليوم الذي فيه الملك لله تبارك وتعالى وحده. نعم نعم، ابن أبي جمرة، رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها. المبحث السادس، المبحث السادس الذي يتعلق بملك الله عز وجل، في أن الملك الحقيقي هو الملك في الجنة. الملك الحقيقي هو الملك في الجنة، لأن نعيمها لا يزول ولا يحول، النعيم فيها دائم عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. وفي هذا عبرة لمن يلهث وراء هذه الدنيا ويؤمل فيها الملك وأن تكون له الرياسة على الناس. الملك الحقيقي إنما هو في الجنة، إنما هو في الجنة، كما سيأتي الآن أنه عليه الصلاة والسلام قال: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا ملكت في الجنة موضع سوط، تعرفون السوط ما يزيد على كم؟ على 60 سنتيمتر. لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: مناديل سعد في الدنيا خير من الدنيا وما فيها. شو قلت أنا؟ مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سعد بن معاذ مناديله في الجنة، فقط المناديل، خير من الدنيا وما فيها. سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدومه، عرش الرحمن اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ. ماذا فعل هؤلاء حتى يحصل لهم هذا؟ الله المستعان. إذن الملك الحقيقي هو الملك في الجنة. قال تعالى: وإذا رأيت ثم، ثم يعني إيش؟ هناك. وإذا رأيت ثم، شو جواب إذا؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. تفهم هذا؟ أنت تسمع هذه الآية وربما لا تعرفها. وإذا رأيت، هذا في سورة الإنسان، وإذا رأيت ثم، رأيت يعني نظرت في الجنة، ثم يعني هناك، يعني هناك في الجنة. وإذا رأيت ثم، ها شو الجواب؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا، لأن إذا شرطية تحتاج جوابا. ها، وإذا رأيت، كأن تقدير الكلام إيش؟ وإذا رأيت، رأيت نعيما وملكا كبيرا. ودخلت ثم معترضة، ثم بمعنى إيش؟ هناك. وإذا رأيت ثم، إيش الجواب؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. فسماه الله عز وجل ملك وكبير، ملكا كبيرا. وثبت في الصحيح كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا آخر واحد، آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة له مثل الدنيا عشر مرات، هذا أدناهم. ولذلك سأقرأ عليكم يعني بعض هذه الأحاديث وما لهذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها روى حديثه سبعة من الصحابة في الصحيحين، يعني هذا الحديث رواه سبعة من الصحابة أن له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. أذن. لك عموما أي نعم صار البحث الآن في الغنم البيضاء. سأله بعد الدرس إن شاء فإذا حديث الرجل الذي هو آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة جاء الحديث فيه عن سبعة من الصحابة وأحاديثهم في الصحيحين أو في أحدهما، فجاء حديثهم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن عبد الله بن مسعود وعن المغيرة بن شعبة وعن أبي ذر وعن جابر وعن أنس وكان المغيرة بن شعبة يخطب به على المنبر والحمد لله قد خطبت بهذا الحديث مرتين، مرة هنا ومرة عندنا في مصر، لأنه حديث عظيم فيه عبرة بالغة. فكان المغيرة بن شعبة يخطب بهذا الحديث على المنبر، حديث هذا الرجل. ففي حديث المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله كم؟ خمس. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، قال موسى رب فأعلاهم منزلة، هذا أدناهم، فما أعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا حديث المغيرة الذي كان يخطب به على المنبر، وبقية الأحاديث يمكن لك أن تراجعها في صحيح مسلم من رقم 182 إلى 195 إلى 195. هذه كلها في هذا. وأختم يعني هذا المجلس بقراءة حديث أبي هريرة، وهو أول حديث في هذه الأحاديث. حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم وهو عند البخاري أيضا. وإخواننا في إذاعة أبو ظبي يعني يذكرون هذا الحديث، وهم يذكرون أحاديث مليحة وهامة، ولكنهم أحيانا يذكرون أحاديث ضعيفة. فالذي يسمع هذه الإذاعة إذا سمع حديثا غريبا فليسأل عنه، أحيانا يذكرون أحاديث ضعيفة مثل حديث إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها وحرم أشياء، أو كما قال وفي آخره وسكت عن أشياء فلا إيش فلا رحمة بكم فلا تسألوا عنه. هذا حديث ضعيف، ولكنهم يعني في الغالب يذكرون أحاديث في الصحيحين. فأنا سمعت مرة هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يعني يذكرونه، فهذا يعني شيء يحمدون عليه. أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره، يعني أخبر الراوي، أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني لو اجتمع كل أهل الأرض وفي لحظة واحدة نظروا إلى القمر هل يضارون؟ ما معنى يضارون؟ يعني يحصل لهم ضرر بالزحام؟ ما يحصل، لأن كل واحد ينظر من إيش؟ من مكانه. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. إذن تشبيه الرؤية بالإيش؟ بالرؤية، وأن كل الناس أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى، ففي هذا إثبات الرؤية. ثم قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. فإذن لله عز وجل إيش؟ صورة، فنثبت الصورة لله تعالى بهذا الحديث. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، هذا كلامهم اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى بقي بعمله. يعني إيش؟ ما معنى بقي بعمله؟ يعني فات ما أخذته الكلاليب. ومنهم المجازى حتى ينجى، المجازى يعني تخدشه هذه الكلاليب، تصيب منه ما تصيب ولكنه ينجو. ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، ولا يخرج منها إلا الموحدون. وأما الكفار المشركون هؤلاء مخلدون فيها. أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، وبهذا تعرف فضل التوحيد، أن صاحبه سيرى سبيله إلى الجنة يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. وأما الذي لا يصلي، وأما الذي لا يصلي فلا يعرف، فلا يخرج في الزمرة الأولى، وإن كان موحدا على ترك الصلاة فإنه يخرج بعد ذلك، لأن تارك الصلاة قد لا يكون كافرا وإنما يتركها كسلا. المهم أنهم أن الملائكة إذا أرادوا أن يخرجوا الزمرة الأولى يعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا أي احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. السيل هذا معروف عند العرب، في جانبه تنبت الحبة، نبات معروف، فهم ينبتون كهذا النبات. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل في أحاديث أخرى أنهم يخرجون أناسا لم يعملوا خيرا قط. المهم هذا آخر رجل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار، وجهه إلى النار، يقول يا رب اصرف وجهي عن النار، بس مجرد صرف الوجه، فإنه قد قشبني ريحها، فإنه قد قشبني ريحها أي آذاني، ريح النار سبب له الأذية، وأحرقني ذكاؤها أي لهبها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة، قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، أي اتسعت له، فرأى فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فالله عز وجل يضحك، فنحن نثبت صفة الضحك لله تعالى. والصحابي عندما سمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. طالما أن الله عز وجل يضحك فإننا لا نعدم الخير منه سبحانه وتعالى. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى، أصله تمنى، ثم يؤتى بهذه الهاء التي تسمى هاء السكت، تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا. الله عز وجل يقول له: تمنى كذا. الله هو الذي يلقنه ويدله على هذه الأمانة. حتى إذا انقطعت به الأمانة قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. هذا في حديث أبي هريرة. قال عطاي بن يزيد وهو الراوي عن أبي هريرة: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، يعني أقره على هذا الحديث. حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.